بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 238 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مجالس رحلة وادي الموجب العلمية، وهذا هو المجلس 9. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
هو الحديث يروى بإسناد، والإسناد هو المعروف بسلسلة الرجال، حدثني فلان قال حدثني فلان، إلى أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسناد إذا كان فيه شخص واحد موصوف ومعروف عند علماء الحديث بأنه وضاع، يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال في حديث رواه هو حديث موضوع. طبعا هذا يشترط أن يكون تفرد هو به، بحيث لا يوجد لمثل هذا الحديث الذي رواه هذا الوضاع الكذاب طريق آخر يثبت أن الحديث قاله الرسول عليه السلام، فلا يقال في الحديث إنه حديث موضوع إلا به الشرطين: الشرط الأول أن يكون في السند من قيل إنه وضاع، والشرط الثاني ما يكون لهذا الحديث إسناد آخر، وإلا إذا كان له إسناد آخر يقال فيه صدقك وهو كذوب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا هريرة على بيت المال وجعله أمينا عليه، فذات ليلة وهو هناك يرى شخصا يحثو من التمر في ذيله ويريد أن يخرج به، فألقى القبض عليه، فهذا الشخص أخذ يسترئف قلب أبي هريرة بأنه فقير ورب عيال وأنه محتاج وأنه كذا وكذا، فعلا أشفق عليه وتركه. في الصباح ذكر أبو هريرة القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: إنه شيطان وسيعود إليك، حذر حالك. فعلا في الليلة الثانية عاد إليه وهو يعمل نفس العملية، وإن عادت القصة ألقى القبض عليه وأيضا ترجاه فأشفق عليه وتركه. وقص على النبي القصة، أيضا قال له ذاك الشيطان وسيعود إليك، وهكذا 3 مرات. في المرة الثالثة قال الشيطان دعني وأنا أعلمك شيئا تنتفع به، إذا فعلته أو قرأته في تلك الليلة لا يضرك تلك الليلة إنس ولا جان، أن تقرأ قبل النوم آية كرسي. كأنه دخل في قلبه الكلام هذا تركه. ذهب أبو هريرة عند الرسول عليه السلام وقص عليه قصة مع هذه النصيحة، فقال صدقك وهو كذوب، شيطان كذاب، لكن في هذه صدقة. كذلك الحديث الموضوع هو الذي يتفرد بروايته وضاع كذاب، أما الحديث الباطل فيراد به معنيان تارة هذا وتارة هذا. تارة، وهذا هو الأكثر، باطل من حيث المعنى، قد يكون حديث الموضوع معناه جميل فبيكتفوا على القول بأنه موضوع، وبالعكس قد يكون الحديث الباطل إسناده ضعيف، مع ذلك يقولوا عنه باطل لأنهم نظروا إلى المعنى. فإذا على هذه الحالة يقصد أن الحديث باطل من حيث معناه. الاحتمال الثاني بيقول باطل أن يروي شخص مغمور مجهول غير مشهور بالثقة والعدالة والرواية عن أئمة الحديث، فيروي عن واحد من هؤلاء حديثا لا يرويه عنه خاصة تلامذته، فيقولون في رواية مثل هذا الراوي هذا حديث باطل، وإن كان فلان وفلان وفلان من التلامذة البارزين ما سمو هذا الحديث من هذا الشيخ الفاضل العالم الإمام إلا أنت. وله هذا مثال مشهور، رجل من كبار الفقهاء، فقهاء الحنفية، اسم نوح ابن أبي مريم، شاعت في زمانه عند علماء الحديث أحاديث في فضل كل سورة، وهذه الأحاديث موجودة إلى اليوم في بعض التفاسير مثل الكشاف للزمخشري وتفسير المعروف بتفسير البيضاوي، كل خاتمة سورة في حديث. شاعت هذه الأحاديث في زمن نوح هذا بين علماء الحديث، فاجتمع نفر منهم وذهبوا إلى نوح، قالوا له من أين لك هذه الأحاديث ترويها عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال قال رسول الله وهؤلاء أصحاب عكرمة غيرك، ما أحد يروي عنه ما تروي أنت عنه. فهو فهم من هذه الطريق أنهم اكتشفوا كذبه فاعترف بالواقع، فقال لما رأيت الناس شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن كتاب الله وضعت لهم هذه الأحاديث حسبة وتقربا إلى الله. فمثل هذا الراوي يروي حديثا يقال فيه باطل، لأنه أصحاب عكرمة وهم بالعشرات ما حد روى عنه شيء، هذا نوح روى عنه هذه الأشياء. أما حديث لا أصل له فأيضا له اصطلاحان، اصطلاح قديم واصطلاح حديث متأخر. وأعني بالمتأخر مش في العصر الحاضر، يعني قبل القرون الثلاثة والأربعة. الاصطلاح القديم لا أصل له يساوي تماما لا صحة له، أي لا يثبت، ومعنى هذا أنه قد يكون ضعيفا. فيقال في اصطلاح المتقدمين لا أصل له، أما الاصطلاح المتأخر فهو يساوي لا سند له، لا سند له، بحيث لا يمكن أن يقال إسناد موضوع، لأن الإسناد موضوع عرفنا من تعريفنا للموضوع سابقا إله سند، إله سلسلة. في هذه السلسلة رجل متهم بالوضع. فأما الحديث الذي يقال عند المتأخرين لا أصل له فليس له إسناد
بالمرة، يعني
بالمرة بس هيك شايع،
يعني نروي في الأصل بلا سند.
نعم.
الأولانية عند القدماء
إله سند، إله سند وضعيف، لا مش شرط يكون ضعيف جدا. وعليكم السلام.
الضعيف كان يقولوا عنه لا يصح.
إيه مش لا يصح، لا أصل له.
لا أصل له. لا يصح برضو شيء آخر.
هاي شيء آخر.
تطور دور.
طيب سند ومسند،
يعني رواه الإمام أحمد بسنده.
دور خليك
دور بسنده، يعني هو أنا عن فلان عن النبي.
إيه إيه هذا السند سلسلة يعني.
عن طريق هو يعني.
السلسلة هات المميز.
يعني المقصود ينتهي عنده.
عند مين؟
بسنده.
عند مين؟
والله الإمام أحمد بسنده.
على كل واحد.
سمت حبيبي عم يسأل عند مين؟ أنت بتقول لي.
أحمد.
لا يبدأ من عند أحمد.
يلا عم بفضل عمي. تفضل شيخنا.
يلا بسم الله.
الله
يا شكير.
لها لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط وجدتك من سبأ بنبأ. فالاستشهاد هذا في محله. فبعض الإخوان بقول يعني زي ما تقول ما وصلنا إلى درجة هذا العالم حتى ننتقده. فقلت أنا بالتالي يعني مستحيل أن الإنسان يعني بده يكون محيط إحاطة تامة حتى من هذا بده يقدر ينتقد. لكن أي مسألة علمية أو جزء زي ما تقول المسألة علمية بيعرفه وبعرف دليله، فيجب عليه أنه يعترف. واستشهد في هذه الآية.
كل كلامك صحيح
ما عدا
ما عدا قولك الأخير يجب عليه أن يعترض.
يجب عليه أن يعترض.
نعم بدك تسحبها طبعا.
المعنى الشرعي
يجب عليه أن يعترض.
يعترض.
مش المعنى الشرعي يعني مقصود فيها.
ولا اللغوي.
ولا اللغوي ماشي.
اسحبها أحسن لك.
طيب يا أخي.
ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
يا ربي. أما مثلاً أنا لو رأيت مين مكان
مثلاً إيه راح أقول لك كل كلامك عم أقول صحيح. شو بدك تضرب الأمثال بقى؟ ريح حالك. مع ذلك مع ذلك بقول أنه هذا اللي بده ما يعترض، عرف كيف؟ اللي بده ما يعترض لكن بده يخطئ. في فرق بين التخطية وبين اعتراض، ما هي؟ إيه لازم يكون في خصوص هذيك المسألة
لا ماشي
قد حاله. تخطية بده يكون يعني متمكن من صوابه ومن خطأ غيره، لأنه بدون هذا القيد بيفتح علينا باب كبير وخطير جدا.
بصير على كل واحد يعتبر كل واحد.
وهذا طبعا لا يجوز في دين الله. هذا شيء. شيء ثاني اللي بيأيد موقفك، القاعدة اللي بيقولوها العلماء قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. وبهالمناسبة
بيرد القصة اللي أنا بحكم بضعفها سندا ومتنا، لكن جماهير المشايخ بتمنوها وبيتفاخروا فيها وبيحتجوا على عدالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وإنصافه لما قال عمر أخطأ وامرأة أصابت أو رجل أخطأ وامرأة أصابت. ما في عندي مانع إذا كان هذا أو هذه التغطية بتمكن وبأدب، هذا لا ينجو منه إنسان. ومن الخطأ الشائع بين الناس أن نفهم من التغطية الاعتراض والتسفيه والتعالي والاستكبار وعدم الاستفادة من العلماء، هذا كله غير لازم أبدا، لأن التغطية معناه أنه يؤجر أجرا واحدا، وهذا فيه فضل معنى له وليس فيه نقد. كل ما في الأمر أن تبين لهذا المتأخر خطأ ذاك المتقدم. ومن العجيب بل من العجب العجاب والانحراف عن خط السلف في السلوك، خاصة السلوك العلمي، أنه صرنا في زمان يستعظم المنتسبون إلى أهل العلم أن يقال فلان أخطأ، مع أن السلف ليس كان يخطئ بعضهم بعضا، بل ويقول أحدهم كذب فلان كذب فلان ويعنون أخطأ. نحن نعتبر اليوم قولنا كذب فلان، أعوذ بالله، هني ما عم يتحملوا أخطأ فلان، شلون يتحملوا كذب فلان؟ ولذلك القضية الحقيقة تحتاج إلى اعتدال سلبا وإيجابا، إلى اعتدال سلبا وإيجابا، لا إفراط ولا تفريط.
سؤال شيخ.
نعم.
في بالنسبة لأحد الأخوة يقول بالنسبة للعلم، هل هنالك علم مخلوق وعلم غير مخلوق؟
شو هذا السؤال؟
العلم بشكل عام.
شو هذا السؤال؟
يا كريم خذ هاي الدينين هم.
هذا الأخ اللي بيسأل السؤال أنت ولا غيرك؟
لا، سأل هذا السؤال في المكتبة.
المكتبة بدنا نعرف شو المناسبة حتى طرحت هالسؤال، ولا سؤال ما له طعم إطلاقا؟
لأنه في علوم إنسانية يكون فيها الشر وكذا،
وفي علوم غير إنسانية.
لا، في العلم الرباني طبعا صفة من صفات الله العلم.
طيب.
هذا غير مخلوق.
إذن شو طعم السؤال؟
ما له طعم.
ما له طعم.
قال لك محمد أبي
الموضوع أن حكمنا على شخص بأنه أخطأ بترد دعوة إنه هذا الذي يريد أن يحكم يجب أن يكون بمستواه أو أعلى، على الأقل بمستواه من حيث العلم والفضل وإلى آخره.
في الصيف ضيعت اللبن.
والله ضاع.
وين كنت أنت؟
كنت هون فكري.
ما يصير هذا نقاش صار بيني وبين أبو أحمد، وقلت له يعني هو بيعتمد أصلاً السؤال كيف بتحطه، رغم اللي حكى أبو أحمد أنا ما بتحط، لأنه سبحان الله أردت إني ما أفجر الأشياء، لكن أجا قريني بده فجرها سبحان الله. فدائما لكل شيء وجهتين نظر أو ثلاثة أربعة، بيعتمد كيف تحط السؤال، بالتالي بياخذ واحد الجواب.
صحيح.
لكن جزء من اللي يقال يعني الإنسان لما بعارض في قضية واحدة أو بخط سيني الناس في قضية واحدة، هي عادة ما بتكون يعني ما تكون قضية بكل في فكرة وإحنا خلافنا
وين
جاهزة نعارض
وين جاهزة
العالم كذا والعالم كذا وكذا
شو بدأت
بضاقية كلها في مجموعة بشكل
الموجب لهوان خلصها
هذا الفكر اللي هو إحنا نسميه دعوة وهي الدعوة اللي هي محاولة النقضيها لكن مش كلنا يعني أنا بحلام هذه ماشي ما عندي من المقدرة إني أرد
أنا على
أخفاها الناس كلها يعني أنا مقلد مين اللي بيرد المتمكن المتبحث في العلم من هو أنا عم بقول إنه أنا كفلان زهير ما بطلع لي والله أخطر العالم الفلاني طالما ما عندي الحجة والدليل ومش عارف كذا بظل العالم بظل تياري أو اللي أعلم مني أو اللي أنا متلمذ على إيده
التطايل هيك يصبوا منهود من جانز لا ولو ما
بكيه هون يصح القول أن العالم ببز العالم بالحجة والدليل أما مش العامي هو اللي ببز العالم
جريل أو بتجرأ عليه قصدك يقول أخطأ فلان وهو مش عارف راس روس
يعني هذا هذا كان
شيخي ماذا
أو
هذه بالذات أجبت عليها
كله مجاب عليه كله مجاب عليه
بدنا نسمع ما ادريناش ايش الجواب
واحد مركزه العلمي ضعيف جدا لا يستطيع ان يناقش في قضيه يعلم الصواب فيها
بيمينه
اذا بيعرف راي
الرئيس قضيه معينه
والقران فليطرح ذلك اما اذا بيجهل فليسكت يعني مش هذا شيخي هو
اي نعم لا هو هون كان سؤال خاص هني كان سؤال عام كمبدأ عام
صار شيخ نقول إذا سمحت قلت ما شاء الله يعني بالنسبة تكلمنا للبدع قلت الإمام الشاطبي رحمه الله يعني أحسن كثيرا في كتاب الاعتصام وفعلا لازم نقرأه بعدين قلت سبحان الله ابن الحاج في المدخل مع جلالة كتابه لكن فيه في الأخير يقول أنه يجوز أن الإنسان يستشفى يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ من الشاف من ابن الحاج فصار يقول الأخ أبو يحيى إنه ما بطلع عنها القد قلت له أنا مع علمي إني أنا جاهل جدا بالنسبة للشاطئ ولهؤلاء الناس لكن أستشهد بقول الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فهو زي ما تقول صارت
صحيح هذا الكلام أبو يحيى
ها ذكرت هاي بعدين إحنا
بدنا على الغزالي ما كان البحث قبلين ولا بعدين
إنه قيل هذا الكلام
بس هذا الكلام قالوا فيها الجزئية هي وانت قلت له مالنا انه نجي ننتقد
لا هذا هذا اجت بعدين الخلاف
الله يرضى عليه ما بيهمني انا بعدين وقبلين لانه نتيجه واحده
لا ما قلت له هذا بالذات انا اعتراضي كان على الغزالي انا عم بقول انه
بدايه حق لنا ان نعترض على عالم
الغزالي الغزالي كتب الكثير وكان يعني مر بفتره من الفترات كان الغزالي الحقيقه يعني حارب اعداء الدين بما لم يخالف غير. فالآن يأتي سين من الناس ما عنده هذاك العلم يقول لك وينتقد الغزالي في قضية أو تنتين أو في معظم أو في مجموعة من القضايا دون أن يكون لديه دليل دون أن يكون هو على 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 علم
طيب أنت كنت مع أبو أحمد في خلاف في النقطة هاي ما أظن في النقطة هاي كنت في خلافنا
رحمه الله كان بالفلسفة
لا 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 ترك لي انت الثاني ايش بدنا انا والغذاء تزمنا
عنده حيدات
ماشي
بعدين
نعم
هالنقطة بالذات انت مختلف فيها معه
ما
أنا
مختلف هذا ما كان عنده علم
هو عم يقول كنتم مختلفين
من هون احنا خلافنا قبل الاعتصام ما كان هو الخلاف كان هو اللاحق
انت اذا سمحت في البداية قلت انه اي واحد بيعمل خطأ بنقول له هذه بدعة وهذه كذا قلت لك أنا من الخطأ بمكان برضو إذا ما بثق فينا هذا الإنسان وحتى جبت لك مثل على أبو مالك أنه لما كان في الزرقة لما مسجد الشيشان قال هذه سنة اتركوها حتى الشيشان قالوا بعد شوي قلنا اتركوا الفرض فأبو مالك أحسن صنع الآن في مسجد صلاح الدين لما زي ما تقول هيئ الناس وضبطهم بعدين بلش يقول لهم فبلشوا الناس يستوعبوا ويأخذوا عنه ويثقوا فيه لكن بدون ما يثقوا فيه لا يمكن زي ما تقول فالشيشان يعني كانت أكبر فتنة حتى بلاد رئيس البلدية فعلا قال يا جماعة الخير هذا مرة قال اليوم سنة أترك بعد شوية يقول أترك الفريضة الصلاة فريحنا الله يريحه فمن هذه المنطلق فإحنا قلت أنا استشهدت أنه طالما أنا لو مهما كان علمي بسيط وأي إنسان على وجه الأرض ما هو معصوم عن الخطأ فبهالجزئية اللي بعرفها أنها خطأ وعندي دليل عليها فبقوموا فيها ما في مانع واستشهدت بالآية
طيب أبو يحيى شو رأيك في المثال إن كان البحث حوله بينك وبين أو لا هل ذكروا ما يتعلق ب الحاج ابن الحاج في المدخل، شو رأيك؟
في البدع ممتاز جدا، يعني حتى تقبل الله بتطرق لها، هنيئا بتطرق لها، لكن مع هذا بقول يجوز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي ورقة أهتدك تكتب له؟ طب أنا خالفتك فيها، وافقتك وافقته هو؟
لا أنت مش
وافقته أنا؟
ما وافق، بس بتقول أنه إذا ما وصلنا إلى مستواهم وشغلات زي
هذا. أنا بقول لك هذا، لذلك أنا قلت لاعتصام ابن الحاج ما كان نقاشنا، هل أنا وافقتك؟
معليش 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 أبو يحيى، عفى الله ما شرف، هالجزئية مثل أخونا أبو أحمد لو انتقدوا أمامك أنت ترى ذلك ولا لا؟
لا ما يعني خليني أرد الأشياء لأصولها.
سامحك الله لك يا أخي، نحن متفقين على الأصول، عم نفرض هلا فرضية، عم نفرض فرضية، شو رأيك هو عم ينتقد الآن صاحب المدخل بهالجزئية هي، وهو دونه، هو دونه بمراحل، هل هذا المثال أنت بتوافق عليه ولا بتدخله في المبدأ العام؟
إذا أنا يعني القضية هذه بالذات لا أوافق.
الله يهديك. لك حبيبي أنا مسألك أنت بتوافق عليه ولا لا؟
يعني معاي موافق.
ليش ما نكون يا أبو يحيى صريحين مع بعضنا البعض؟ أنا ما عم أسألك أنت بتوافق، وبكون انا احمق اذا بسالك لانك بعرف انك ما بتوافق. مو هذا الموضوع، الموضوع اذا هو تكلم بهذا الكلام وقال انه هذا رجل ما انه عالم فاضل وخاصه في البدع الى اخره، لكن هالمساله بيقول فيها كذا وكذا وهذا خطا او هذا ضلال او الى اخره، هذا الكلام كله مهني صدر منه، مش انت بتوافق على استغاثه بالمخلوق، شو رايك فيه؟ أنا بشوف الحقيقة أكثر أسباب الاختلاف هو سوء التفاهم، أنت بتكون في وادي والتاني بيكون في وادي، التقوا في نقطة تتفاهموا عليها تقلوا إلى نقطة أخرى. ها من قال لك ليه؟
لأنه إحنا
بسم الله في وادي صار،
ها
الثالث صار في وادي.
كويس،
احنا مو قضيتنا هي انه الموضوع كما حكيت انت موافق على الاستغاثه اللي موافق عليها، قضيتنا انه هل صحيح ابو احمد يعترض ولا ما يعترض عليك؟ انا بقول اذا ابو احمد مش محيط بكل تفاصيل الموضوع.
اي موضوع؟
تبع الاستغاثه.
ايه
ايه الصحيح ما بيعرف يوم يحط ياخذ يعطي فيه.
ايه
يوم يحق له انه يقول على الابو الحاج او لا.
سبحان الله، يعني هلا مهما كنا يعني بعيدين عن العلم بالمعنى المعروف لدى العلماء، ما منقول هذا الشرك وهذا ضلال؟
لا طبعا.
طيب نحن شو بعدنا هلا؟ شو بعدنا هلا؟
والله انا بختلف مع ابن الحاج ابو احمد بهذا الموضوع، لانه رايي مش مثل رايه، انا هذا الحكي ما بعتقد انه صحيح، لانه بدنا نجيب كل اراء ابن الحاج وتحط ابو احمد يناقش فيها.
كمان خرج كمان انت الثاني طورت الموضوع. الله يدينا وياكم، الله يدينا وياكم.
اذا منعتي احنا في الاستشفاع نقول انا ما بقبل راي ابن الحاج فيها شيء،
ما بتقيم
اللي هو اللي بتقوله هذا الان او هيك انا فاهم الان شيء انه بحق له يعترض على الراي.
هذا هو رأيي، هذا ضلال وهذا كفر. شو رأيي؟ إيه ما بيجوز واحد مثل أبو أحمد أو أدنى من أبو أحمد أن ينكر هذا الرأي؟ طيب فإذن إذن شو الخلاف؟
أنا لا أقر ابن المدخل على آرائه، ابن الحاج في المدخل ويقعد يناقش أنه ليش هو بيقر
هذا كلام صحيح، فلو في أحد مختلف عليه
أنه ما بيقدر له
بدي وقت المبدأ كله، تعال قل له شو بدي.
اللهم اهدنا في من هديت.
لا هي افعال جزئيه خاطئه.
انا نحكي انه الان اصبح ليش بيحكوا انه اصبح في دعوه، هاي الدعوه خلينا نسميها دعوه سلفيه، احنا بنصير عنها هدف. هاي الدعوه تطرح مجموعه من القضايا، مجموعه هائله من القضايا تختلف عن المناهج الاخرى. اللي الان بده يتصدى لهذه الدعوه يجب ان يكون عالم فيها. اما طبعا قضيه واحده اذا انا متملكها بحكي فيها.
لا هم بيقولوا حتى اذا مش متملك اذا عارف الراي الصحيح فيها بتقول انه انت تعارض. انا بوافق معك بتقول انك بتعارض انه بتعرف انه غيرك وصل الى الحل فيها، لكن هل تقول امام فقهاء وعلماء وتقول انا بناقش فيها وانت ما بتقدر تناقش؟
جزئيه تعلمها
مثل الحكي الصبح،
يعني حد ما حد بناقش وبقول انه هذا العالم مش فاضل.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ايش في وقت الشيخ؟ احنا قلنا نحن الان، وانا سالت الشيخ، احنا الان نواجه بشباب مسلمين، هذا
تمام صح،
احنا عم نطرح شغلات يا اما ما بنقدر ندافع عليها يا اما عم نسبب خلاف بيننا وبينهم، فما عم نلتقي. هذا اللي صح قلته انا، لذلك استغربت لما ابو احمد اجى بده يحكي يساله مره ثانيه، قلت له لا ما في داعي، لانه اخذنا الاجوبه اللي بدنا اياها اخذناها من الصراحه. اما انا بقول لك ماده حديثنا كانت انه لا، ماده حديثنا ما كان لا الا احنا نقول الاتي، انه يعني جل حديثنا كان منصرف انه في جماعات الان شباب مسلم، هذا الشباب الان بدا يتلمس طريقه وتردد الى جواب بدنا نكسب بدنا نلتقي معه، ما له يعني منظم لسه له تحرير ولا هو اخوان مسلمين ولا كذا. الان يعني بنفروا منا لما احنا قاعدين نطرح مجموعه من القضايا ما عم نقدر ندلل عليها، فيجب ان لا تطرح قضايا الا اذا استطعنا فعلا نحن وبعلم وبحظ كبير من الثقافه انه ندلل عليها ونبين وين وجهه نظرها، وبالتالي هذا بيختلف العالم عن غير العالم.
يا سيدي اذا سمحت، اذا شفت واحد مخطئ وضال في جزئيه معينه من الشباب اللي معي، يعني هل يحسن بي اني اظل زي ما تقول قاعد وربت على كتفه او اقول له معلش؟ ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بل بالتي هي احسن، يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه
الحسنه.
كيف ما ابين
لك هذا؟ ليش
انا سلفا بالنسبه للبدع من فضل الله تعالى؟
انا بقول لك انا يا اخي قال لي ليش انا بحرك شو اسمه اسماعيل؟
بقول له
انا اجي اقول له
احاول يعني من فضل الله عندي